العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. تقدم لنا أول الآيات في الأمر والحث والترغيب للمؤمنين بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله وقتال الروم أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله. وكانت الآيات السابقة في المؤمنين في ترغيبهم في الخروج، وهذه الآية وما بعدها في بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب تخلفهم. فقال جل وعلا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. من المعلوم أن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون معه للجهاد في سبيل الله، يخرجون لا إيمانا بالله ورسوله ولا رغبة في نصر دين الله، وإنما لحقن دمائهم وأموالهم والحفاظ على مراكزهم وسمعتهم ووضعهم في المجتمع الإسلامي لئلا يفضحوا أنفسهم. والله جل وعلا يعلم ما تكنه ضمائرهم. فكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن هدفهم مادي، سمعة، جاه، مال، غنيمة، كسب، هذا هو هدفهم، ولم يكن هدفهم نصرة دين الله أبدا. فهم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ورغب فيه قارنوا إن كان الاتجاه إلى جهة قريبة ويتوقعون الغنيمة والمكسب خرجوا، وأما إذا وجدوا أن الخروج إلى مكان بعيد ولا يدرون أتحصل الغنيمة أم الهزيمة والجو غير مناسب للخروج لهم، توقفوا ولا خرجوا. فبين الله جل وعلا ذلك هذا الذي في قلوبهم ويضمرونه بينه آيات تتلى في كتابه العزيز. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، لو ما دعوت إليه يا محمد عرض قريب غنيمة سهلة ميسرة، خروج لقبيلة من قبائل العرب القريبة التي يتوقعون فيها المكسب، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، سفرا متوسط قريب أو فوق القريب قليلا ولم يكن بعيدا، لاتبعوك، خرجوا معك، لأنهم يتوقعون الغنيمة، يريدون العرض. والمراد بالعرض هنا عرض الدنيا، لأنه متاع الدنيا هو الذي يعرض ويزول، فسمي عرضا لأنه يعرض ويزول. ومن ذلك تسمية عروض التجارة، عروض التجارة لأنها اليوم مملوء محله بالتجارة بالأمتعة، وغدا يكون باعها انصرفت، وبعد غد أتى غيرها، وهكذا. فعروض التجارة أنها تعرض وتزول، تكون عنده ثم يبيعها ثم يشتري غيرها وهكذا. وسمي عرض الدنيا عرضا لأنه زائل لا محالة، إما أن يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه، لا بقاء لما في الدنيا أبدا. والدنيا كما ورد وصفها، والدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان كذا لخرجوا معك، لكن لما كان السفر بعيدا إلى الشام والغنيمة غير محققة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لقتال الروم، والروم ألوف مؤلفة كثيرة، كثيرة العدد، والجو غير مناسب لأنها كانت في شدة الحرب، فقارنوا بين ما يريدون وبين ما يخافون منه، فوجدوا ما يخافون منه أغلب عندهم، فتركوا الخروج وامتنعوا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لخرجوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لكن الذي منعهم من الخروج بعد الشقة، بعد المسافة، المسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك، لأنه كانت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها قريبة من المدينة في جزيرة العرب. ولكن بعدت عليهم الشقة، تخلفوا عن القتال لبعد المسافة وخوف الهزيمة. وسيأتي في الآيات الآتية فيما بعد فضائح لهم قالوها عن أنفسهم، ففضحهم الله جل وعلا فيها، كقول بعضهم لا تفتني، فقال الله جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا. ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. هذه الآيات نزلت في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، في طريقه إلى تبوك، قبل أن يصل الروم وقبل أن يرجع، يخبر جل وعلا بما سيقع. قال وسيحلفون بالله، متى؟ إذا رجعتم إليهم. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، إذا رجعتم إليهم من غزوتكم هذا فسيبادركم المنافقون بالحلف بالله بأنهم ما حبسهم إلا العذر، ولولا العذر لخرجوا وهم كاذبون في ذلك. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يقول الله جل وعلا يهلكون أنفسهم، يضيفون إلى جريمتهم جرما آخر، ما هو؟ الحلف الكاذب، الحلف الكاذب، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، اليمين الفاجرة. فهم أضافوا إلى نفاقهم وكذبهم يمينا فاجرة. يهلكون أنفسهم، والله جل وعلا يعلم إنهم لكاذبون، لأن هذا الكلام يقولونه لمن؟ لزيد أو عمر من الناس يصدقهم ويقبل منهم اليمين، يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي من الله يسبقهم إليه، يخبر جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بماذا سيقوله المنافقون بعد عودته إليهم، يخبر بما سيقولهم إلى الآن ما قالوه حال نزول الآية، وهم لم يقولوا ذلك لأن الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجه في طريقه إلى تبوك. قال له جل وعلا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم في أيمانهم الكاذبة هذه، والله يعلم إنهم لكاذبون، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فهم ليسوا أصحاب أعذار ولا عذر لهم، ويمكنهم الخروج معك ولم يخرجوا، ولم يمنعهم عذر، وإنما منعهم النفاق وبعد الشقة، بعد المسافة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. عندنا يمين سابقة، وعندنا لو شرطية. أين جوابها؟ جواب اليمين وجواب لو، جواب القسم وجواب لو. قال بعض العلماء لخرجنا معكم، لخرجنا هذه جواب الشرط، لو استطعنا لخرجنا، وفعل الشرط وجوابه جواب القسم. وسيحلفون بالله، وقال بعضهم قوله لخرجنا معكم سد مسد جواب الشرط وجواب القسم. ثم قال جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم، لو انتظرت في الإذن لهم، لأن بعض المنافقين جاء يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الخروج كما قص الله جل وعلا بعد ذلك، الذي جاء وقال لا تفتني قال: لقد علمت قومي أني من أشد الناس غرما بالنساء، وإني إذا رأيت بنات بني الأصفر الذين هم بنات الروم أخشى أن لا أصبر عنهن فأقع فيهن، فلا تفتني، لا تمتحني، إذن لي بعدم الخروج. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أذنت لك. فقال الله جل وعلا: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا، وقع في الفتنة، وقع في النفاق الذي هو أشد من فتنة الشهوة، لأن الفتنة فتنتان: فتنة الشهوة وفتنة الشبهة والنفاق والعياذ بالله. الفتنة في الشهوة شديدة لكنها أخف بقليل من أخف بكثير من فتنة النفاق، لأن فتنة النفاق والعياذ بالله صاحبها في الدرك الأسفل من النار، وفتنة الشهوة لو وقع فيما وقع فيه من الزنا لرجع أن يغفر الله له، لا يقال إنه مخلد في النار، فإذا تاب تاب الله عليه. فانفروا من الفتنة الدنيا إلى الفتنة الكبرى والعياذ بالله. وقد جاء جماعة من المنافقين بعدما تشاوروا فيما بينهم قالوا: نستأذن من الرسول، إن أذن لنا في الخروج فبها، وإن لم يأذن لنا فلن نخرج. تواطؤوا على أنهم لن يخرجوا، أذن لهم أو لم يأذن لهم، لكن طلبوا الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم وهم عازمون على عدم الخروج. فقال الله جل وعلا له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قول بعض السلف: انظر إلى هذا الخطاب ما أنطفح من الله جل وعلا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قدم له العفو قبل أن يقول له لما. قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. لو انتظرت في الإذن لهم حتى يتبين لك أمرهم، لأن هؤلاء الذين استأذنوك لا يريدون الخروج إطلاقا، أذنت أو لم تأذن. فلو أنك انتظرت في الإذن لهم حتى يتبين لك هل هم صادقون في إذنهم وطلبهم ذلك، أم هم عازمون على عدم الخروج ولو لم تأذن. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو انتظرت في الإذن لهم تبين لك الأمر فيما بعد، ترى من استأذن فلم تأذن له هل يخرج، فهو صادق في استئذانه، أو لا يخرج فهو غير صادق في استئذانه لأنه مصمم على عدم الخروج. وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أنه يجوز أن يصدر الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: لأن عفو الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم لما حصل منه من خطأ، فحصل منه الخطأ فعفى الله عنه وغفر له ذنبه وعاتبه في إذنه لهم. والفريق الآخر من العلماء قالوا: لا، الذنوب لا تصدر من الأنبياء لأنهم معصومون، وهذه الآية لا تدل على وجود الذنب أبدا. ما توجيهكم لقول من قال إن هذا عفو من الله لنبيه عما حصل منه؟ قال: كلمة عفى الله عنك هذه لا تقال في مقابلة ذنب، وإنما تأتي في لسان العرب كثيرا في عند مخاطبتك من تجله وتعظمه وتحترمه. تقول لمعلمك مثلا: عفى الله عنك ماذا تقول في هذه المسألة؟ ماذا تقول في سؤالي السابق مثلا؟ فتقدم هذه الكلمة دعاء منك لمن تعظمه بأن يعفو الله عنه، تقول أصلحك الله، وفقك الله لكل خير، ماذا تقول بكذا وكذا؟ فقالوا إن كلمة عفى الله عنك في صدر الآية لا تدل على وقوع الذنب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تأتي على لسان المخاطب لمن يخاطبه تعظيما له وإكراما. ثم قالوا إن في قوله جل وعلا لما أذنت لهم ليس ذلك إنكارا عليه، لأنه لو كان إنكارا عليه ما قدم العفو، لأنه لا يليق أن يؤتى بالعفو ثم تبدأ في المعاتبة بعد ذلك، هذا غير وارد، وإنما الوارد في اللغة المعاتبة ثم إعلان المسامحة. أما أن تظهر العفو ثم تعاتب بعد ذلك فقالوا هذا غير وارد، فقالوا إن هذه الآية لا دليل فيها لمن قال بجواز صدور الذنوب وحصول الذنوب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء معصومون، وقد يحصل منهم خلاف الأولى فيما لم يوحى به إليهم ولكن لا يكون معصية، يحصل خلاف الأولى وليس بمعصية، كما هنا في قوله جل وعلا لما أذنت لهم، وفي أخذه صلى الله عليه وسلم الفدى من أسار بدر وهو خلاف الأولى، لأن الله جل وعلا بين الأولى الذي هو الإثخان والقتل. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآية النور بقوله جل وعلا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، وبعض العلماء قال لا نسخ، هذه الآية في المنافقين وليست منسوخة، والآية تلك التي في سورة النور في المؤمنين في من يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء، فجعل الله جل وعلا الأمر راجع إلى مشيئته صلى الله عليه وسلم، إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. أما بالنسبة في هذه الآية فهذا في حق من المنافقين في أنه لا يأذن لهم حتى يتبين له حالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين حتى نزلت عليه هذه السورة سورة براءة، لأنها بينت أحوال المنافقين وفضحتهم. حتى يتبين لك الذين صدقوا، صدقوا في ماذا؟ في استئذانهم، وأنهم إن لم تأذن لهم لم يقعدوا ولم يتخلفوا، وتعلم الكاذبين الذين هم مصرون وعازمون على البقاء، أذنت أو لم تأذن. ثم قال جل وعلا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن بالله جل وعلا والمؤمن باليوم الآخر بالجزاء والثواب والعقاب يوم القيامة لا يستأذن بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله، لأن إيمانه بالله واحتسابه للأجر والثواب لا يقدم على ذلك شيء. الذي يستأذن لماذا؟ لأجل غرض من أغراض الدنيا، يتأخر من أجله، يتأخر من أجل القيام على أولاده أو القيام على تجارته أو القيام على مزرعته. لكن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقارن بين الخروج وبين ملاحظة هذه الأمور، فهو لا يستأذن إطلاقا وإنما يخرج. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. فهو يعرفهم جل وعلا، ويعرف من اتقاه، ويعرف من تجرد من التقوى وخلي منها. المستأذن في هذه الموقعة وفي هذه الغزوة من المنافقين لا من المؤمنين، لأن المؤمن لا يستأذن. المؤمن يفضل الأعظم أجرا والأرجى عند الله. وأيهما أرجى عند الله؟ البقاء وتنمية الزراعة أو الأولاد أو التجارة أو نحو ذلك، أو التأخر من أجل عرس أو نحوه، أم الخروج في سبيل الله الذي لا يعدله شيء؟ لا مفاضلة ولا مقارنة. فالمؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن في التخلف، وإنما الذي يستأذن في التخلف من هم؟ هم الموصوفون بالنفاق والعياذ بالله. إنما يستأذنك، إنما أداة حصر، حصر الاستئذان في من؟ في من اتصف بصفة النفاق فقط. ما يستأذن المؤمن والمنافق أبدا، وإنما يستأذن من؟ المنافق فقط. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يقارنون ويفاضلون بين هذا وهذا، لأنهم في نظرهم متقاربات. يقول: أيها أفضل، أخرج في هذا الحر الشديد والغنيمة مشكوك فيها، أم أبقى مع شدة الحر ولا أعرض نفسي للخطر؟ فهو إذا قارن بهذه الصورة وهذه الشكل فلا شك أن بقاءه أفضل له لما يتصور في نفسه، يبقى في الظل ولا يخرج في الحر الشديد، ويسلم من السفر الطويل والمشقة، والغنيمة في نظره مشكوك فيها هل تحصل أو لا تحصل، لأن الروم كثير وعدد المسلمين قليل بالنسبة لهم. فهو قارن بين هذا وهذا، بين الغنيمة وبين عدم الخروج، وجد أن عدم الخروج خير له. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، يعني قلوبهم في ريب وشك، كما قال قائلهم: إن كان محمد صادق فيما يقول فنحن شر من الحمير. فهم في شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ريب، ويحبون أن يجعلوا لهم يدا مع المؤمنين ويدا مع اليهود والنصارى. لا يحبون أن يصارحوا هؤلاء بالعداوة ولا هؤلاء بالعداوة، فهم كما قال الله جل وعلا عنهم: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار الذين هم اليهود والمشركون. هؤلاء المنافقون وهم أضر وأشد على المسلمين من اليهود والنصارى. وأحوال المنافقين كما تقدم لنا غير مرة، أحوال المنافقين، معاملة المنافقين في الدنيا لهم معاملة، ومعاملة المنافقين في الدار الآخرة بشكل آخر. معاملتهم في الدنيا يعاملون معاملة من؟ معاملة اليهود والنصارى؟ لا، يعاملون معاملة المؤمنين، يعاملون معاملة المسلمين، يعاملون معاملة الأتقياء البررة. إذا حلف نقبل يمينه، إذا شهد قبلنا شهادته، ونحن لا ندري عنه، لا ندري عن نفاقه. وقد يزكيه مسلما وتقبل تزكيته وتقبل شهادته، هذا في الدنيا، لأننا لا ندري عما في القلوب، وإنما نعاملهم على حسب الظاهر، وهم في الظاهر مع من؟ مع المسلمين، فهم في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، وأما في الدار الآخرة فالحكم فيها جل وعلا هو الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. لو حلف المنافق الكثير من الأيمان وأتى بالشهود من المنافقين أمثاله ما قبل منه، لأن الله جل وعلا يعلم وينطق الأيدي والجوارح فتتكلم وتنطق بما عملت وما تعتقده، وينطق القلوب وينطق الحواس. فمعاملتهم في الدار الآخرة معاملة الكفار، بل هم أشد، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا من تخوف الصحابة رضوان الله عليهم خيار الأمة، من تخوفهم على أنفسهم النفاق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، يأتي إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حذيفة واحد من المؤمنين، فيقول: أسألك بحقي عليك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فالمؤمن الحقيقي يتخوف على نفسه النفاق. فهذا عمر رضي الله عنه الذي ما سلك طريقا أو فجا إلا سلك الطريق إلا سلك الشيطان طريقا أو فجا غير طريق عمر، لا يستطيع أن يسلك الطريق الذي فيه عمر رضي الله عنه، ومع ذلك من احتقاره لنفسه وازدرائه لنفسه رضي الله عنه يقول لحذيفة: أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، خشية أن يسأله الناس الآخرون فيتوصل إلى إفشاء سر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن الحقيقي يتخوف على نفسه النفاق، والمنافق الحقيقي لا يبالي، يسرح ويمرح في هذه الدنيا ويظن أنه كاسب، وغر فلان وخدع فلان ومكر بفلان وكذب على فلان وحلف على فلان يمينا كاذبا فصدقه وهكذا، فهو مسرور بأحواله السيئة والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. من هم المنافقون؟ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإن كانوا يصلون، نعم يصلون ويصومون ويزكون ويخرجون مع الرسول في الغزوات وفي بعضها، لكن هذا لأجل حقن دمائهم وأموالهم وبقاء مركزهم وسمعتهم والحفاظ عليها، لا إيمانا بالله واليوم الآخر وإيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وارتابت قلوبهم، يعني هم في ريب، والريب الشك والارتياب والعياذ بالله، عدم اليقين مما هو فيه، وكونه يجعل له يدا مع المؤمنين ويجعل له يدا مع الكفار، يقول: إن ربح هؤلاء فلي معهم يد، وإن ربح أولئك فلي معهم يد. وارتابت قلوبهم، وقد نفى الله جل وعلا الريب والشك في كتابه العزيز، فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وارتابت قلوبهم، أما المنافقون فقلوبهم في ريب وشك مما هم عليه، فهم في ريبهم يعني في شكهم وكفرهم ونفاقهم يترددون، لا يعزمون المسيرة ولا يعزمون الاتجاه إلى جهة معينة، يتجهون إلى المؤمنين أحيانا ويتجهون إلى الكفار أحيانا، فهم مترددون، ليس لهم قدم ثابتة تتجه إلى ما يعتقدونه خيرا، وإنما هم في تردد وشك وريب مدة حياتهم، وعند لقائهم بربهم جل وعلا يلقون العذاب الشديد الذي يستحقونه. وفي هذه الآيات ترغيب وحث للجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، أو بالنفس فقط لمن لا مال معه، أو بالمال فقط لمن لا يقوى بنفسه، وأن من تخلف عن الجهاد مع قدرته على ذلك ففيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، فمقل ومستكثر. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك، مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال: لو كان عرضا قريبا، قال ابن عباس: غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا أي قريبا أيضا لاتبعوك أي لكانوا جاءوا معك لذلك. ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة إلى الشام. وسيحلفون بالله أي لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم أي لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم. قال الله تعالى يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة. فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكذا قال مورق العجلي وغيره قال قتادة عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء. فقال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم الآية. وكذا روي عن عطاء الخرساني وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا.
ولهذا يعني أنتم حازمون على القعود على كل حال، إن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن فاقعدوا ولا تخرجوا ولو لم يأذن. نعم.
ولهذا قال تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا أي في إبداء الأعذار وتعلم الكاذبين. يقول تعالى هل لا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب. فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عند الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله. فقال لا يستأذنك أي في القعود عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لأنهم يرون الجهاد قربة. ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا والله أعلم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك أي في القعود ممن لا عذر له الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم. وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئت به فهم في ريبهم يترددون أي يتحيرون يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في شيء فهم قوم حيارى هلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء، كيف الجمع بين هاتين الآيتين؟
لا خلاف بينهما ولله الحمد حتى نقول الجمع بينهما، لأن آيات القرآن لا يخالف بعضها بعضا، وإنما قد لا يفهم المرء المراد بآية أو بالآية الأخرى فيتوقع الإشكال، وإلا فلا إشكال بينهما. الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هل يطمع زيد في أن يثاب على عمل عمرو؟ هل يطمع الرجل في أن يثاب على عمل آخر؟ ليس للمرء من الثواب إلا ما سعى وحصله أو أعطي إياه. إذا أعطي إياه فهذا ورد في السنة أنه ينفعه، إذا حج الولد عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه نفعه ذلك، إذا تصدق القريب عن قريبه نفعه ذلك، وهذا ليس طمعا من الأول في عمل الآخر، وإنما الآخر أهدى إليه ثواب ذلك. فليس للمرء إلا عمله، لا يطمع في أن يأخذ ثواب غيره أبدا، وأما ما أهدي إليه من الثواب وأثاب الله عليه فهذا لا، ولم تنفه الآية. ثم الآية الأخرى قوله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول الله والذين آمنوا، الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات المتمسكون بالكتاب والسنة الواصلون إلى أعلى الرتب في الإيمان، يكون له أولاد دونه في المرتبة ما يصلون إلى درجته. فالله جل وعلا إكراما للآباء يرفع الأبناء عن منزلتهم التي يستحقونها ويجعلها مع آبائهم لتقر أعين الآباء، ولا ينقص الآباء شيئا فينزلهم إلى أولادهم، وإنما يرفع الأولاد فيجعلهم مع آبائهم فضلا منه وإحسان، ونفى ما يتخوفه المرء بأن ينزل الأب من الدرجة العليا إلى أن يكون في درجة دون مع أولاده. قال الله جل وعلا وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء وإنما زدناهم، والله جل وعلا ذو فضل عظيم يعطي ولا ينقص جل وعلا، فالحسنة يضاعفها والسيئة يمحها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بهذا الشرط وهذه الصفة، أما إذا كان الأب مؤمن وولده أو أولاده أو ذريته فساق وفجار فلا يلحقون. قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لحقتهم في الإيمان لكنها دونهم في المرتبة، ألحقنا بهم ذريتهم يعني أوصلناهم إلى منزلة آبائهم وما نقصناهم من عملهم من شيء.
يقول هل يجوز للإنسان في حياته أن يجعل ماله كله وقفا في سبيل الله؟
الجواب هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. إذا كان الرجل عنده من الإيمان بالله والثقة به واحتساب الثواب وواثق من نفسه بأنه لا يخضع للآخرين ويسألهم إذا جعل ماله في سبيل الله، فهذه منزلة عالية إذا وفق لها العبد لا يدركها إلا القليل من الناس. وأبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهب وأتى بماله كله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، ما ترك شيئا، أبقى لهم الثواب الذي يحصل من الله جل وعلا وتصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أبقاه. وأما إذا كان المرء لا يثق من نفسه إذا جعل ماله في سبيل الله، يذهب ليسأل زيد ويتعرض لعمر ويدعن لذاك لعله يتصدق عليه أو يغديها أو يعشيها أو نحو ذلك، فلا يجوز له، بل يبقي بعض ماله خير له، هذا إذا كان في حال الصحة. وأما إذا كان في حال المرض فلا يجوز له، لأنه إذا فعل ذلك في حال المرض فكأنه قصد حرمان الورثة من الميراث. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض في مكة في حجة الوداع، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، بنت واحدة في ذاك الوقت، أفأتصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: بالشطر يعني النصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المرء مريضا فلا يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، إلا إذا لم يكن له وارث أطلاقا فله أن يتصدق بكل ماله ولو كان مريضا. يسأل عن الفرق بين النبي والرسول. الفرق بين النبي والرسول: النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. بعض الأنبياء أنبياء وليسوا برسل، أوحي إليهم بشرع ولم يؤمروا بالتبليغ. كثير من أنبياء بني إسرائيل أوحي إليهم بشرع ولم يؤمروا بالتبليغ. وإذا أوحي إلى المرء بشرع وأمر بتبليغه فهو نبي رسول. فالنبوة بالوحي، والرسالة بالأمر بالتبليغ. ولهذا يقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بسورة إقرأ يعني بنزول الوحي عليه، حصلت نبوته صلى الله عليه وسلم عند أول آيات نزلت عليه من القرآن، وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أمر بالبلاغ في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم فأنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه آيات من القرآن جاء إلى خديجة رضي الله عنها يقول دثروني دثروني، يعني غطوني، وكان يرجف خوفا عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هذا الفرق بين النبي والرسول. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول، وهو أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. وأولو العزم منهم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم عليهم أجمعين. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر: صلوا على من قال لا إله إلا الله. وقول أهل السنة والجماعة: لا نكفر من أهل الكبائر مهما عظمت ذنوبه إذا كان غير مشرك. هذه لا تناقض بينها ولا خلاف بينها، ومعناها متفق. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة متعمدا كفر، يدعى إليها فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا أصر وأبى إلا وأبى أن يصلي فهو كافر. وإذا امتنع عن الصلاة وردد لا إله إلا الله، هل تنفعه؟ لا تنفعه، لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله. لو عرف معنى لا إله إلا الله لأطاع الله وصلى وأدى الواجب عليه، لكنه قالها بلسانه بدون نطق في قلبه، بدون اعتقاد من قلبه، ما اعتقد ذلك. فتنفعه لا إله إلا الله إذا لم يأتي بما يناقضها. أما إذا أتى بما يناقضها أصبحت كجسم بلا روح، نطق بلا اعتقاد لا تنفعه. وكثير من مشركي الأزمان المتأخرة يدعون الإسلام ويقولون لا إله إلا الله، لكنهم يناقضونها بأفعالهم فلا تنفعهم. يقول لا إله إلا الله ويأتي إلى الضريح الفلاني أو القبر الفلاني أو الولي الفلاني ويسأله الغوث، يسأله المدد، يسأله شفاء المريض، يسأله رد الغائب، يسأله الولد، يسأله الذرية، يسأله كذا، يسأله كذا. هذا مشرك كافر، ولو كرر لا إله إلا الله بلسانه 1000 مرة، لأنه ما قالها عن اعتقاد. أما من قال لا إله إلا الله عن اعتقاد فإنها تنفعه. ومن قالها عن اعتقاد صلى، ما يمتنع عن الصلاة. وإنما الذي يمتنع عن الصلاة وربما يقولها ويمتنع عن الصلاة جهلا، فلا يحكم عليه من أول وهلة بأنه كافر، وإنما يستتاب. فيستتاب المرء، فإن تاب ورجع وصلى فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وإن لم يقبل، أبى أن يصلي وهو يقول لا إله إلا الله، قتلناه، لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله وما أدى معناها وما اعتقدها فلا تنفعه، فهي تنفع من اعتقدها وأتى بمقتضاها، وأما من نقضها بقوله وفعله فإنها لا تنفعه. وإذا خفي علينا أمره وعرفنا أنه يقول لا إله إلا الله نصلي عليه، هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما نعلم أحواله في الخفاء ربما أنه يقع في الشرك ونحن لا ندري، فلنا الظاهر والسر أمره إلى الله، الخفي إلى علام الغيوب جل وعلا. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. هل هذه الفرق من المسلمين أم مشرك أم هم من المشركين؟ لا، الفرق هذه 73 من أمة الإجابة من المسلمين ممن ينتسبون للإسلام وليست من الكفار. قال وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تشمل كل من كان موجودا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هؤلاء كلهم يقال لهم أمة الدعوة يعني مدعوون إلى الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الإجابة فهم من يستجيب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمة الإجابة هي التي ستفترق على 73 فرقة لا أمة الدعوة الكفار منهم، لا بل المسلمون، هؤلاء كلهم من المسلمين، وسيفترق المسلمون على 73 فرقة كلها تستحق العقوبة في النار إلا واحدة، ولا يقال إنها كلها مخلدة في النار، ما قال كذا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كلها في النار يعني تستحق الدخول في النار وأمرها إلى الله جل وعلا إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، يعني من سلك مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام وسار على منوالهم ولو قصر في العمل عنهم، يعني اعتقد معتقدهم، لأن المهم الاعتقاد الصحيح إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإلا لو قصر في العمل. فقيمة المرء بإخلاصه واعتقاده، فقد يدرك المرء بإخلاصه واعتقاده الطيب وإخلاص العبادة لله جل وعلا أكثر مما يدركه المكثر من العمل الذي هو أقل منه إخلاصا. وهذه الفرقة هم أهل السنة والجماعة السالمون الناجون الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيبقون إلى يوم القيامة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل السنة والجماعة الذين يثبتون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بكتاب الله ويعضون عليهما بالنواجذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.